للحد تميز جراته وإدراك حقيقته للحد. إذن قلنا هو المستخرج استخرج من استخرج وهي كما قلنا بالطلب ومن المعايير بالمعايير المعايير أي المقاييس أو القواعد أو الضوابط المستنبطة معناها المستخرجة والاستنباط عادة يكون بإعمال الوسائل وعن بعد وأصله استنباط الماء من الأرض استنباط الماء من الأرض ومنه قال الله تبارك وتعالى ولوردوه إلى الرسول وإلى أولي منهم لعلمه الذين يستنبطونه ولوردوه إلى الرسول وإلى أولي منهم لعلمه الذين يستنبطونه إذن يستنبطونه هنا بنفس المعنى المستنبط بالمعايير المستنبطة من استقراء معناها تتبع وهي قيل من القرى وقيل من القرى وهي فقرة الله أن المتتبع كأنه يتتبع فقرات شبهت اللغة بفقرات ظهر متتبع لها كأنه يتتبع هذه الفقرة أو من القرى لأن أيضا المتتبع للقرى إذن قد تكون من تتبع القرى وقد تكون من تتبع القرى والمهم أن معناها الاستنتاج عن طريق تعميم حكم الأغلب على الجميع فلو مثلا أخذنا مادة من الحديد جعلناها في النار والصهرة وأخذنا مادة أخرى من الذهب أخذنا المادة التي تكون من الذهب المادة الثانية من الجبة المادة الثالثة من الماس مثلا المادة الثالثة من الرابعة من الأليوم الأليوم المادة الرابعة الخامسة من نوع آخر نعمم الحكم على المعادن نقول كل المعادن تتنبذ بالحرام لأن هذا حصل عن طريق الاستقراء نحن لم ندر على كل المعادن ونجرب عليها وكذلك الذين استخرجوا من لغة العربية لم يدوروا على كل لغة العربية وإنما عن طريق تعميم حكم الغالب على الجميع استنبطت بالمعايير استنبطت استقراء كلام العربي كلام سنتحدث عنه إن شاء الله عندما نصل إلى قيد مؤلف كلامنا لهم مريد كاستقن كلام العرب والعرب تنقسم إلى عرب بائدة وعرب عاربة وهم القحطانيون عرب البائدة هي العرب التي ابتهت من العرب المغضوب عليها نعوذ بالله والعرب المستعربة وهي ذرية إبراهيم عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه وهي أفضل هذه أفضل العرب هم العرب المستعربة لأن منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه أنه ثبت عنه في حديث الاستفاء أنه صفوة من صفوة نعم لم تزل بيضا كما قال المصير لم تزل بيضا ما يذكرون تختار لك الأمهات والآباء وما مضت فترة من الرسل إلا بشرت قومها بك الأنبياء لموسى يتبيع ذاك وقد حال سنا ينكبونهم وسناه إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء أنت مصباح كل فضل ما تصدر إلا عن ضوئك الأضواء. نعم. إذا ثبت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح حديث كثير من حديث أحمد وغيره حديث الاستشهاد الذي يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير هذه خير الأمم كلها خير من وقع الثرى بالإجماع أيضا وأفضل خلق الله. عند العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كله. نعم. إذن العرب ها ومستقراء كلامي تنضبط من استقراء كلام العربي الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه. نعم. والمعرفة تختلف الموصلة معناها المؤدية المفضية والمعرفة تختلف عن العلم. فالمعرفة في من وجهين الوجه الأول أن المعرفة لا بد أن يسبقها جهل والعلم قد لا يسبقه جهل ولهذا يوصف الله تبارك وتعالى بالعلم ولا يوصف بالعقل. ثانيا المعرفة تدل على مطابقة العلم للواقع والعلم قد يكون لا يدل بذاته على مطابقة المعلوم للواقع. يعني المعرفة من عرفة الموصلة إلى معرفة أجزائه جمع جزء واحد الأحكام والحكم هو إثبات أمر بأمر أو نفي عن أمر عن أمر وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام كبرى وهو الحكم الشرعي والحكم العقلي والحكم العادي والحكم اللغوي هو جزء من الحكم العادي الحكم اللغوي الذي بين أيدينا هو جزء من الحكم العادي. والحكم العادي هو إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر بواسطة التكرار مع إمكانية التخلف. والحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخيرا أو وضعا. والحكم العقلي ما لا هذا الحكم الذي لا يتوقف على عادة أو وضع لا يتوقف على العادة ولا على الوضع معناها ليس متوقفا على العادة وليس متوقفا على الوضع. وحكم العقل قضية بلا وقف على عادة أو وضع جلاء أقسام مقتضاه بالحصر تنات وهي الوجوب استحالة الجواز واجب لا يقبل النبي بحال وما بثبوت عقل من حال. نعم. إذن هذه الأحكام الأجزاء جمع جزء وجزء جمع جزء وجزء وجزء ونأتي الآن إلى المقدمة الثانية قلنا مقدمة الأولى ابن بحده، مقدمة الثانية موضوعي. موضوع علم النحو هو الكلمة العربية من حيث التغيرات التي تطرأ على آخرها، أو الأحكام التي تتعلق بآخرها تبعا لمعناها وتبعا للسياق الذي توجده. وموضوع كل علم هو ما يبحث في عوارضه ذاته. قال ابن عربي إذا ما يعرض للكلمة العربية أو آخر الكلمة العربية هذا هو موضوع علم النحو. وإذا قلنا إن النحو هو المراد به النحو والصرف، نقول موضوع هذا العلم هو ما يعرض للكلمة عموما من تغيرات تبعا لموقعها في الكلام وتبعا لمعناها، تقديرا أو له. ثم أتي إلى المقدمة الثالثة وهي واضع هذا العلم، قوية من عدة طرق وكلها فيه مقام، ولكنها بمجموعها ترقى إلى أن نقول إن لهذا الكلام أصلا. أن علي بن أبي طالب، وهذه الطرق تقول بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كرم الله وجهه هو واضع علمنا، وأنه وضعه بأسباب اختلفت الروايات. قيل بسبب أنه مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته بصبيان يلعبون بالرماية ويخطئون في رمايتهم، يعني لا يصيبون الأهداف، فخاطبهم في هذا فقالوا يا أمير المؤمنين نحن متعلمين. فقال لا، خطأكم في ألسنتكم أشد علي من خطأكم في رمايتكم. عليكم السلام. قلنا هذا، فقال عمر رضي الله عنه لعلي بن أبي طالب أدرك هذه الأمة، وأمره أن ينظر ليقعد قواعد في النحو، فقعد بدأ علي بن أبي طالب بالتقعيد. هذه رواية. والرواية الأخرى أن علي بن أبي طالب اختصم عنده في خلافته اثنان، وقال أحدهما مات أبونا وترك أبينا حمار، ففهم أن الألسنة قد فسدت وبدأ يقاعد القواعد النحوية. وقيل إن أبا الأسود إن أبا الأسود إن أبا الأسود الدؤلي كان في يوم مع ابنته من أيام الحر الشديدة فقالت له يا أبتي ما أشد الحر قال لها أيام ناجل فقالت أنا متعجبة لا مستفهم فقال ما هكذا متعجب قولي ما أشد الحر ما أشد الحر قولي ما أشد الحر أما ما أشد الحر فهو سؤال بهذا أجابها بأن أشد الحر بأن أشد الحر أيام ناجل ولهذا أجابها بأن أشد الحر أيام مناسب وهو رجل كان ينجر الأعمدة ويتركها الشمس لتيبة ويتركها لمدة أسبوع إلى أن جاءت أيام حر شديدة فصار العمود ييبس في يوم واحد فسميت أيام ناسب إذن هذه روايات كلها تدل على أن هناك أصل على أن هناك أصلا لما روي عن عمر عن علي بن أبي طالب نعم رضي الله عنه وعلى كل علي بن أبي طالب من الرواية عنه أنه استدعى أبا الأسود الدؤلي فقال له كلام العربي اسم وفعل وحرف الاسم ما دل على المسمى والفعل ما دل على حركة المسمى والحرف ما دل على معنى آخر وفي الكلام ظاهر ومضمر ونحو هذا المعنى وذهب أبو الأسود وقيل إنه عرض عليه حروف النواسخ بعد أن تبين أنها حروف النواسخ بعد أن تبين أنها تنصب الأسماء وعندما عرضها عليه أسقط منها لكن فاستدركها علي بن أبي طالب رضي الله و إذن هذا واضح نعم بالنسبة نسبته النسبة بين المعاني إلا أن تكون تباينا وهذه تنقسم إلى التناقض والتضاد والتماثل والتخالف أو تكون نسبة تساوي أو تكون نسبة عموم مطلق أو تكون نسبة عموم محصوص والذي يعنينا هنا هو نسبة العموم والخصوص من وجه لأن النحو نسبته إلى عيون اللغة العربية الأخرى هي هذه النسبة هي نسبة العموم والخصوص من وجه فهو يشترك مع علوم اللغة في بعض المباحث ويختص في بعض المباحث وتختص هي في بعض المباحث ونسبة وما أفاد أما فائدته فهي تقويم اللسان العربي لسان المتعلم له وفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال شيخ لي قال ولا يتم الفضل للعاقل دون علم صحيح معهم توفيق منهم. وعدم التوفيق يقتضي الزلل مع كثرة العلم وكثرة العمل. وعلم كل عاقل موفق يصح إن أتقن ذن المنطق، فهو له من خطأ الفكري يرى واقيا وفقه رب الورى، كما يقي من خطأ اللسان إتقان علم النحو والمعاني حدشا، كما يقي من خطأ اللسان إتقان علم النحو والمعاني. ولهذا قال ابن مالك في الألفية في الكافية يعني: وبعد فالنحو صلاح الألسنة، وبعد فالنحو صلاح الألسنة، والنفس إن تعدم سناه في سنة. وبعد فالنحو صلاح الألسنة والنفس إن تعمد سناها في السماء، أي في نوم لا تعقله سنة ولا نوم. نعم، غفلة ونوم. نعم، لا تعقله غفلة ولا نوم. نعم، إذن هذه هي فائدته. وفائدة كل علم بحسب موضوعه. نعم، إذن قال علم بحده وموضع ابتلاء وواضع ونسبة وما استمد منه. فاستمد منه هو مستمد من اللغة العربية والقرآن الكريم والسنة المطهرة، ولكن بالنسبة للقرآن مستمد مما هو متواتر، أي من القراءة، مستمد مما هو متواتر باتفاق، ومستمد كذلك من الشاذ إذا صح سنده، لأن يعني الشاذ إذا صح سنده يستشهد به في باب الفقه. اختلف الاستشهاد به في باب الفقه واستشهد به بعضهم، ومنه استشهادهم بقراءة الشاذ والسارق والسارقة وقطعوا أيمانهما، استأنسوا بها في قطع اليمين، قطع اليد اليمنى للسارق. ولكن في النحو جمهور العلماء على انهم استشهدوا به اصح سنده. وكذلك الحديث اذا روي بغير المعنى، اما اذا روي بالمعنى فجمهور النحات على انه لا يستشهد به، لان بعض المحدثين قد يلحن، خصوصا عندما فقدت السرقة العربية. فمثلا ليث كان من الذين نقل عنهم أنهم لحانون في الحديث، والإمام بن عدي كذلك نقل عنه اللحن، حتى الخطيب البغدادي نقلت عنه بعض الأخطاء المتعلقة باللحن الحديث. وهؤلاء لم يعتنوا، جميعا لم يعتنوا بالنحو، ما كانوا يقتنعون اصلا بدراسة النحو، لان النحو في بداية ظهوره بدأت عليه جملة من الاعتراضات من طرف بعض خصوصا من طرف بعض الاعراب الذين لهم سريقة عربية، من طرف بعض العلماء الذين لا يرون
أنه مهيب أن تعلمه وأن سعيه مضيعة للوقت. نعم.
ولست ابن حوية.
نعم. هنا إذن يستشهد ويعتمد في باب استخراج القواعد القرآن المتواتر اتفاقا وما صح سنده من الشاذ والآحاد وما كان من الحديث مرويا بالنص لا بالمعنى. نعم. وشعر العرب طبعا. نعم. ثم إذا هذا مستمد منه وفضله فضل كل علم يشرب كل علم بحسب موضوعه. ولهذا قال المقاري وكل علم للمزية اكتسب فالفضل من موضوعه له اكتسب. هذا بالنسبة لفائدته. فائدته فضله هو فاضل لأنه وسيلة إلى فهم كتاب الله وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقويم اللسان حتى يفهم الخطاب، لأن من كثرت أخطاؤه لا يفهم كلامه، والغرض من الكلام هو الإفهام. ولهذا فائدته عظيمة. وما دام وسيلة إلى كتاب الله وسنة رسوله فالوسائل من الأحكام ما إلى مقاصد الوسائل التمام، وكل ما أدى إلى المحرمين والوسائل من الأحكام ما إلى مقاصد الوسائل التمام إلى مقاصد الوسائل التمام، وكل ما أدى إلى المحرمين ولو ما آلف من المحرم. كذلك كل القاعدة الفقهية أن مقدمة الواجب واجبة، أن ما لا يتم الواجب إلا به بعبارة أخرى واجب. نعم. إذن هو مفيد من هذا الباب. ونعم قلنا هذا موضوع تلا واضع بالنسبة من يستمد منه وفضله وحكمه يعتمد
الشرعي.
اي نعم الحكم الشرعي انه على الاصل فرض كفاية، اذا قام به البعض غير المعين اصلا سقط الاثم عن الجميع، واذا لم يقم به البعض اثم الكل، وهو فرض عين على الذين هم اهل لتعلمه إذا لم يوجد معهم غيره. من كان أهلا لتعلمه وفي بلد لا يوجد معهم غيره فتعين عليه، أصبح فرضا عليه. وهذا هو حال سائر فروض الكفاية، تحولوا إلى فروض عين بهذه الشروط. و نعم حكمي اعتمد. واسمي اسمه النحو. نعم اسمي وطبعا هذا الاسم اسمه اصطلاحي نشأ اصطلاحه من غلبة الاستعمال، لأنه وإنما الأصل أن النحو معناها المقصد. النحو هو كل علم مفهوم في الحقيقة، نحو هو القصد وكل علم مفهوم، ولكن غلبة الاستعمال جعلته اسما اصطلاحيا للنحو. نعم. واسم وما أفاد ذكرنا فائدته، والمسائل
مسائله هي الفعل وما يتعلق به من بناء وإعراب. فإذا قلنا بأن النحو لا نعني به النحو الصرف وتصريفه والاسم وعمله، والاسم ما يتعلق به من إبناء وإعراب وعمل وتفريد، والحرف ولا ينصر حرف ما يتعلق به من مواضع دخوله معاني ومواضع دخوله على الإفعال والأسماء، اختصاصه المختص منه بالاسم، المختص منه بالفعل، المشترك منه بين الاسم والفعل. والحرف طبعا